بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي قراءة هذا المقطع من الأصل في الكتاب، وبدأنا في الشرح. المؤلف يبين من هم أهل السنة والجماعة، وما هو الأصل الذي تبنى عليه عقائدهم، فذكر على أن الجماعة في الأصل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر افتراق الأمة، وهذا من نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فقد حدث الافتراق، فهو لما ذكر هذا الافتراق بين على أن فيه طائفة من هؤلاء الذين يفترقون لا يزالون على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة السليمة. هو الذي عرف هذه الطائفة، وذكر لكم أن بعض الناس يدعون أنهم أصحاب أنهم الطائفة الناجية المنصورة، ولكن الدعاوى تحتاج إلى بينات كما قال العلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد أوصاف هذه الجماعة، فلما سئل عنها، والسؤال من الصحابة مباشرة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع المعاملات مع القريب والبعيد؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان على هذا المنهج وتبعهم من الذين جاءوا من بعدهم، فهذه هي الطائفة الناجية المنصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيكم البيان يعني من الشارح أيضا حينما قال: تلك الفرق كلها في النار إلا واحدة. ما معنى كلها في النار؟ بين على أن كلها في النار بمعنى أن أعمالهم التي ارتكبوها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المخالفات ستكون لها درجات، فإن كان المخالف خالف إلى أن وصل إلى حد الكفر فمعنى هؤلاء الذين يكونون مخلدين في النار، أما إذا كانت المخالفة أقل من ذلك فبحسب ما يرتكبه الإنسان من أخطاء، ما دام أنه على التوحيد. يعني الأصل الأساسي الذي يعامل عليه المسلم أنه إذا بقي على التوحيد مهما ارتكب من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه بقدر عمله الذي ارتكبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يجب على الله شيء كما تقول المعتزلة. أنا أجبت على سؤال، ويظهر أن بعض الطلاب أو بعض الإخوان جزاهم الله خير فهموا أو لم يتبين لهم، لأن السائل الذي سألني منهم اثنان من الإخوة الطيبين طلاب العلم، السؤال كما سمعتم السائل سؤاله ممتاز، وذكرت لكم أنني نسيت الإجابة عليه أو تركته. وتلك الليلة مثل هذه الليلة التي مضت سمعنا الإمام يصلي وقال: إنما المؤمنون إخوة. فتذكرت كلام هذا السائل، السؤال يقول: نريد نصيحة للشباب الذين هم على السنة، كيف يحلون الخلافات التي تحصل بينهم؟ هذا هو السؤال. فأنا ذكرت في إجابتي وهي مسجلة على أن أولا العقيدة عند أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك عصمة إلا للأنبياء، فكل العلماء يؤخذ من قولهم يورد، هذه العبارة التي قلتها ليست من عندي، لأن أنا لست منظر، وإنما هذا الكلام من الأئمة السابقين. هذه ملزمة فيها رؤوس مسائل، أولها عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يقول أبو حنيفة: فإذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو الإمام الأول من الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم. بعد ذلك أمثلة فقط نذكرها: الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ماذا يقول؟ وأما الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به. ثم قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأما الإمام الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتبعه أكثر عملا بها وأسعد، فمنها ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب عنه أو يعجب عنه فهمها. قلت: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وأجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. هذا كله من كلام الإمام الشافعي. الإمام أحمد، وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير، يعني أقوال التابعين الرجل فيه مخير. أنا ذكرت هذا لأن الأخ الذي سألني قال: قلت يؤخذ الصواب ويترك الخطأ، من أي إنسان قال ذلك القول؟ قال: فقد يفهم بعض الشباب حسب اجتهادهم، أي الجماعة اللي سألوني، قد يفهم بعض الشباب أن أقوال أهل البدع ممكن يعني نأخذ منها الذي يصلح ونترك الذي لا يصلح. وأنا ما كنت أتكلم عن أهل البدع إلا بالرد، ذكرنا المعتزلة والخوارج وكل من يقول بهذه الأقوال والجهمية، فأقوالهم كلها لا يسأل أنا عليها حاجة مطلقا، يعني إذا كان عندهم شيء صحيح الصحيح موجود عندنا، وما ذكرناهم إلا للرد عليهم. فأنا أقصد بكلامي أنه إذا حدث واحد من أهل السنة قال قولا وأخطأ فيه، ووجدنا الصحيح إما عند غيره أو وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ بها، هذا الذي أردته. والجماعة هم ما قالوا أنك أردت غير ذلك، لكن يقولون ربما يفهم بعض الشباب أنك لما قلت هذا القول أن معنى هذا على أننا نأخذ من أهل البدع. أهل البدع لا نأخذ منهم ولا كرامة، وإنما نأخذ من أهل السنة. لكن أنا أقول أهل السنة ليسوا معصومين بمعنى أنهم لا يخطئون، فقد يخطئ الإنسان، فمن أخطأ نترك خطأه ولا نتكلم عليه ولا نجعل أنفسنا أعلم منه، وإنما نأخذ الصواب ونترك الخطأ. ما أدري كان الجواب الأول فيه إشكال عند أحد منكم؟ ما في شيء الأول؟ والكلام مسجل وجزاهم الله خير. وأنا الحقيقة أشكر الطالب الذي يكون عنده اشتباه في الكلام ويأتي يسأل، هذا يسمى طالب علم صحيح. أما الذي يسمع شيئا ولم يفهمه ثم ينقله فهذا يعني عمله ما هو طيب، يعني إما يفهم على خلاف الواقع وإما يظن أنه يعني يقصد الشخص المتكلم كذا وكذا. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل كلام تسمعونه مني وفيه نوع من الاشتباه على السامع، أنا أقول جزاه الله خيرا أن يسألني عن ذلك. يعني أنا أدعو له وأقول هذا طالب علم ويريد الحق فينبغي أن يسأل. وصلى الله على نبينا محمد. تفضل.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال حفظه الله تعالى: قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين. هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم، يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق بل يصبر على ما أصابه، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلال. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يعني التابعون يشترط فيهم أن يكون أن يحسنوا. يعني هذه الآية وأمثالها في كتاب الله بين الله عز وجل فيها أن الصحابة جميعا من السابقين، وهم الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، الله أثنى عليهم في كتابه. والله لا يساوي بين الناس، وإنما كل إنسان يعطى عمله. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. معنى ذلك أن الصحابة كلهم وعدوا بالجنة، لكن يختلفون في درجاتهم، فمن كان قبل الفتح درجاته وأعماله أعظم من الذي يأتي بعده. ولذلك لما اختلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع خالد بن الوليد، وخالد كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه أنه سيف الله المسلول، وكانت له الفتوحات العظيمة، لكن فيه فرق بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. اختلفوا، والصحابة بشر ما هم معصومين، اختلفوا مثل ما يختلف غيرهم. فكأن خالد بن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسبوا أصحابي. هم كلهم أصحابه، لكن معنى الصحبة يعني بعضها أعلى من بعض. ثم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني يقول للصحابة الذين أسلموا عام الفتح، خالد منهم، يقول: الآن الصحابي الذي أسلم قبل الفتح لو أنفق مد وأنت أنفقت مثل أحد، المد تعرفونه، يقول ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الله عز وجل فضل بين الصحابة. ثم الذين يتبعونهم لابد أن يشترط في الاتباع الإحسان. الله يقول في هذه الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا اتبعنا السابقين بإحسان فنحن ندخل في هذا الوعد من الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الذين يأتون ولا يتبعونهم بإحسان بل يسيئون إليهم، فهؤلاء ينالون جزاءهم عند الله عز وجل. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
في هذه الآية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسمعتم ما يقال عنها من الرفض، لأن الشتم بدأ من ذاك التاريخ. تقول عائشة رضي الله عنها: أمروا بأن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يعني من ذاك التاريخ، لأن المؤسس هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي أسس هذه الأفكار التي ضد الصحابة، والغرض منها الفصل بين المسلمين وبين شهودهم الذين نقلوا لهم القرآن والسنة. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم، ولهذا هذه الآية أخذ منها العلماء على أن من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سبقوا بالإيمان لا يستحق من الفيء شيئا. ومنهم الإمام مالك رحمه الله أخذ من هذه الآية على أن الذي في قلبه غل لا يستحق من الفيء شيئا. نعم.
حفظه الله تعالى: في المتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر.
نعم.
قوله: أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة رضي الله عنهم وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
يقول أبو زرع رحمه الله أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة زنادقة ويريدون أن يقدحوا في شهودنا، فالذم بهم أولى. هؤلاء الذين يقولون هؤلاء يتكلمون في الصحابة رضوان الله عليهم، قال يريدون أن يقدحوا في شهودنا. شهودنا من هم؟ الصحابة. من الذي نقل القرآن؟ الصحابة رضوان الله عليهم. من الذي نقل السنة؟ الصحابة. فإذا كان الصحابة كفروا ماذا يكون لنا من الدين يبقى؟ هل نأخذ ديننا عن كفار؟ هذا هدفهم كما قال العلماء جميعا. وقال أبو زرعة كما سمعتم هذا الكلام أنهم زنادقة، فالزندق بهم أولى، وهم يريدوا أن يطعنوا في شهودنا الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. الصحابة أو الصحبة، التعريف عند أهل الحديث يعرفون من هم الصحابة. الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، والذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به في حجة الوداع ذكر العلماء علماء أهل الحديث على أنهم 100,000 و14,000، هذا كلهم صحابة، لكن درجاتهم تختلف. هذا الذي نال الصحبة، الذين يأتون من بعده مهما عملوا من الأعمال لا يبلغون درجة أولئك. فلما أراد إنسان أن يذكر الفرق بين عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الذي هو الخليفة العادل المعروف وبين من سبقه، وتكلموا على بعض السابقين كمعاوية وأمثاله، ماذا قال العلماء؟ قالوا: الغبار الذي كان على قدم فلان، يعني من الصحابة السابقين، أفضل من الذين جاءوا بعده مهما عملوا من الأعمال، لأن لهم الصحبة، والصحبة لا يعدلها شيء. الصحبة لا يعدلها شيء من جميع الأعمال. إذن ينبغي لنا أن نحترم الصحابة وأن نعطيهم حقوقهم، لأن لهم الحق علينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، لأنهم سبقونا بالإيمان وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين تجشموا ما حدث لهم، والطلاب الذين يرجعون إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما جرى لأهل مكة في قبل الهجرة، وما جرى لمن هاجر إلى الحبشة، وإلى أن وصلوا إلى المدينة ونشروا هذا الدين بدمائهم وبأنفسهم وأموالهم، قدموها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه الذي ذكر الله عز وجل عنه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه قدم نفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في ليلة الهجرة حينما أذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة وكانوا ذاهبون إلى الغار، كان مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومر على يمين الرسول ومر على يساره، فسأله الرسول: لماذا؟ فقال: يتذكر أن العدو أمامهم فيتقدم خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر أنه في الخلف فيضيع خلف، يتذكر أنه على اليمين وعلى اليسار، وهكذا. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر. ولما حدث بين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف، كما قلت لكم أن الصحابة يختلفون مثل غيرهم، فاختلف أبو بكر وعمر في قضية من القضايا، فكأن أبو بكر قال كلمة لعمر بن الخطاب ثم ندم أبا بكر على هذه الكلمة وطلب من عمر أن يسامحه. عمر ما رضي. ماذا صنع أبو بكر؟ ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر ندم بعد ذلك مباشرة، فذهب يبحث عن أبي بكر يسامحه، لكن ما وجده. ذهب إلى بيته ما وجد، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، عرف أنه ذهب إلى الرسول. أبو بكر، والحديث صحيح البخاري في فضائل أبي بكر، أبو بكر لما أقبل كان مشمر بثوبه كذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الموجودين عنده: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قد حدث بينه وبين غيره شيء، جاء بهذه الحالة رافعا ثوبه. فلما وصل عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألم ترى على أنني حدث مني لعمر كذا وكذا، فطلبت منه أن يسامحني فلم يرضى. يعني الاعتداء والخطأ من أبي بكر ما هو من عمر، لكن طلب منه المسامحة ما سامحه. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني هذا الرجل لما جئت أدعوكم صدقني وكذبتموني وواساني بنفسه وماله. ثم عمر بن الخطاب ماذا حدث؟ أبو بكر ماذا حدث منه؟ نزل من الكرسي الذي جالس عليه وجثى في الأرض، ويقول للرسول: يا رسول الله والله إني أظلم، يعني أنا أظلم لأني أنا ابتدأت، والله إني أظلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل من عمر بن الخطاب ذلك، ولهذا جاء في الحديث على أنه لم يؤذى بعد ذلك، يعني هذا سمي أذية له، مع أنه هو الذي قال لعمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه تلك الكلمة، وطلب منه أن يسامحه ولم يسامحه في البداية، ثم ندم عمر بن الخطاب وصار يبحث عنه حتى يسامحه، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب ولمن معه من الصحابة الموجودين عن أبي بكر أنه هو الذي صدقني وأنتم كذبتموني وواساني بنفسه وماله، قال: فما أوذي بعدها. الشاهد من هذا أن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، وينبغي أن نعلم ذلك. وهذا لا يضر في كون علي بن أبي طالب جاء في الدرجة الرابعة. أبو زرعة أبو نعيم قال في كتابه في الرد على الرافضة: كون أبو بكر هو الأول وعمر الثاني وعثمان الثالث وعلي الرابع، هذا لا ينقص من قدر أحد منهم شيئا، بدليل أن الله عز وجل قال في كتابه عن الرسل، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسل وكلهم أوحي إليهم ولكن بعضهم أفضل من بعض. إذن كلهم يوحى إليهم، وليس معنى أن المتأخر أو الذي في الدرجة الثانية أن الذي قبله أفضل منه، يعني كلهم على مستوى من الفضل عند الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وذكر الله عز وجل أوصاف الرسل، فيقول هذا لا يضر كونه جاء في هذه الدرجة، بمعنى أن الصحابة جميعا بإجماعهم اتفقوا على أن الترتيب بين الصحابة في الفضل أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة رضي الله عنهم آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة؟
هو يتكلم على اللي في الوقت الحاضر الآن، يقول الصحابة بيننا وبينهم هذه القرون المتفاوتة، يعني من 1400 سنة، ماذا عملوا لنا حتى نحن نسبهم الآن؟ ماذا أخذوا منا؟ بماذا اعتدوا علينا حتى نسبهم ونشتمهم؟ نعم.
الذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم. قال حفظه الله تعالى: قوله وهم أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، أي أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب، وهم الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة، وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة.
يعني هو الآن يرد، يعني يرد على هؤلاء الذين يتحزبون ويتجمعون ويجعلون لهم منهج، ومن دخل في منهجهم وفي خطتهم فهو منهم، ومن خالفهم ولو كان أعماله في الخير أكثر منهم هذا ليس منهم. فيقول هذا ليس هو لشهد الجماعة، ليس المقصود بالجماعة اجتماع مجموعة يجتمعون، المقصود بالجماعة أن يكونوا على المنهج الصحيح، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانوا كثيرين أو قليلين، لا فرق بين الكثير والقليل ما دام على الحق. فينبغي أن يكون إنسان على الحق ولا يغتر بالكثرة، والله عز وجل يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ دينه عن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس هو على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. قوله: فقد ضل أي ضاع عن الحق وابتدع. والبدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد، لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة، فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع.
أنتم سمعتم تعريف البدعة. البدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. فأي واحد جاء بعبادة لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه العبادة يعني إما زيادة في الدين وإما نقص منه. الله عز وجل قال في كتابه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تصرح بأن الدين كامل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولهذا قال الله عز وجل عنه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أي واحد يحدث بدعة في دين الله فهو بين أمرين: إما يدعي أن الدين ناقص ويحتاج إلى زيادة أو إكمال، وترد عليه الآية وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو يقول: هو الدين كامل صحيح كما جاء في هذه الآية، لكن الرسول ما بلغ كل شيء. وهذا الكلام خطأ وغلط واعتداء على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول له في كتابه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين. إذن من أحدث شيء في دين الله معناه أنه لا يخرج حاله عن أمرين: إما يدعي النقص والآية تكذبه، أو يدعي أن الرسول ما بلغ وهذه الآية الأخرى تكذبه. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. ما علينا إلا أن نعمل. أنا أريد أذكر لكم بعض الأمثلة حتى تبين للمسلم على أنه لا يستطيع أن يقوم بما هو منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا للصوم وهو من العبادات، صوم شهر رمضان، ثم الرسول أخبر أن ما أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم الاثنين والخميس هذه من الأيام الفاضلة، ولهذا لما سئل عن صوم الاثنين يوم الاثنين والخميس قال هذا يوم، يعني يوم الاثنين أوحي إلي فيه، يعني بداية الوحي. ثم قال وأعمال العباد تعرض على الله عز وجل كل أسبوع، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذه الأعمال التي تعرض على الله عز وجل، الله ينظر في أعمال الناس جميعا ما عدا الذين بينهم تشاحن. إذا كان بين اثنين أو ثلاثة أو عدد بينهم تشاحن، الله عز وجل لا ينظر في أعمالهم ويقول أتركوهم حتى يصطلحا. احنا قبل قليل ونقول أن بعض الطلاب يقول كلهم على السنة وبينهم التشاحن، وهذا معروف، يتخاصمون وكل من يقول في الثاني قولا لا ينبغي أن يقوله. إذن أعمال هؤلاء الذين يتشاحنون هي لا تعرض على الله عز وجل، الله عز وجل ما ينظر فيها، والمسلم يحب أن يعرض عمله على الله عز وجل. متى يعرض عمله؟ يعني أولا 3 أيام للمسلم حينما يختلف مع المسلم، 3 أيام هذه مسموح فيها لأنه في ثورة غضب، بعد 3 أيام الغضب يذهب. فإذا استمر على حالته فهذا هو المقاطع، وهذا الذي ينبغي أن يرجع عن عمله هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضلهم هو الذي يبدأ بالسلام، أفضلهم هو الذي يبدأ بالسلام. حينما يحدث الخلاف بينك وبين أخيك 3 أيام لك ما تحاسب عليها، لأنها طبيعة البشر وثورة الغضب. بعد هذا ينبغي الإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل. هذا في الصوم، صوم 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يعمل ذلك فكأنما صام الدهر. نرجع للصلاة. الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة، يعني صلاة النوافل، الفرائض هذه لا كلام فيها، صلاة الليل مثنى مثنى. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تورمت قدماه، ولما قالت له عائشة لماذا تصنع ذلك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني الشكر على النعمة ليس معناه عندك مال تقول الحمد لله عندي مال، عندك صحة تقول الحمد لله أنا صحيح، الحمد لله شكر، لكن هذا المال تعطي الحق منه للآخرين، وهذا هو الشكر لهذه النعمة بالمال. الصحة تساعد الضعفاء المساكين بصحتك التي أعطاك الله عز وجل، فهذا هو الحمد الصحيح، بمعنى أنك تحمد الله فعلا على تلك النعمة التي أنعم الله بها عليك. هذه الصلاة أنا أسأل الذين يأتون بالصلوات التي يسمونها صلاة الرغائب أو يسمونها كذا وكذا، هل أدوا الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على السنة؟ الرسول صلى حتى تورمت قدمه وقال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا نصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا للصدقات، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة التي ينفقها الإنسان من هذا المال ماله يبارك الله عز وجل له فيه. جميع الطاعات الحج والعمرة، بمعنى أن الأعمال التي منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المسلمون لا يستطيعون أن يؤدوها كاملة، فلماذا يأتون بالأمور البدعية في دين الله عز وجل؟ ودين الله كامل، وزيادة على الفرائض هذه الأعمال التطوعية التي لا يستطيع أن يؤديها المسلم. فالبدعة يقول ما أحدث في الدين وهو ليس منه. عندنا في قضية الذكر، الله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه الآية في سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل بقي للإنسان وقت لا يذكر الله فيه؟ كلها أوقاتك مشغولة، يذكرون الله قيام وقعود مثلنا الآن وعلى جنوبهم، إذن كل أوقاتك مشغولة بذكر الله. أصحاب البدع الذين خالفوا منهج الرسول وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحددون وظائف للذكر. وظيفة للذكر معناه إما بعد صلاة الظهر وإما بعد صلاة الفجر، وإما في وقت محدد يحضرون مع الشيخ، الشيخ يقول الكلمة والمجموعة هؤلاء يردون عليه. هذه الأوقات المحددة قد لا تستطيع تأتي فيها، ممكن ما تحصل على وسيلة توصلك إلى هذا المكان وهو بعيد. والله عز وجل سهل عليك في ذكره بأن تذكره دائما وعلى كل أحوالك. هذا الذي يتأخر يقول حرم من الوظيفة، الوظيفة التي هي ذكر لا تؤدى إلا مع الشيخ، وأنت لم تتمكن أن تأتي إلى الشيخ، ومعنى ذلك أنك حرمت من ذكر الله عز وجل. والله يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في جميع أحوالك، إلا في الأوقات التي يعرفها العلماء والطلاب العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يقرأ فيها القرآن أو يعمل الأعمال الأخرى وهي ذكر الله في الأعمال في الأوقات المحددة المعروفة. إذن كل أوقات المسلم مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم ذكر لله هو القرآن الكريم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر أيها المسلم إذا قرأت كتاب الله كم تكسب من هذه الحسنات التي يضاعفها الله عز وجل لك، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا هو ذكر الله الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وحينما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن نحن نذكر الله على كل أحوالنا كما علمنا الله عز وجل في كتابه، وليس من الشرط أن الذكر هذا لا يتم إلا أن تذهب إلى تلك المسافة إلى ذاك الرجل الذي يقول القول وأنت ترد عليه، وهذا لم يكن معروفا عن الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الله بن مسعود وجد جماعة في المسجد معهم شيخ وعندهم نوى، تعرفون النوى، وهو يقول لهم سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100 وهم يتبعونه. عبد الله بن مسعود وقف عليهم وقال هذا ما هذا الذي جئتم به؟ قال والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. ماذا قالهم؟ قال ما كل من أراد الخير يصيبه، وسيأتينا كلام عمر بعد ذلك، ما كل من يريد الخير يصيبه. الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أنتم بين أحد أمرين، إما سبقتم أصحاب محمد علما، وهذا هم لا يقولون أنهم سبقوا أصحاب محمد علما، قال أو أنكم جئتم ببدعة ظلما، وهذا هو الواقع الذي جاءوا به، لأنهم ما يمكن أنهم سبقوا أصحاب محمد وجاءوا بهذا العمل الذي يعملونه، يجيبون النوى هذا يقول له سبح 100 يعني عد بالنوى هذا 100 تسبيحة و100 تكبيرة و100 تهليلة. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع ولا يبتدع، هذه كلها تسمى بدع في دين الله عز وجل، والدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله وكل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة كما يقول بعضهم، بل البدع كلها ضلالة، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا، بل كلها ضلالة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.
يعني هذا التعبير الذي ذكره تجدون في بعض الكتب أنهم يجعلون البدع مثل الأعمال اللي هي الواجب والمندوب والمسنون إلى آخره، وهذا كلام مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ذكر أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما في بدعة حسنة مطلقا، كل بدعة ضلالة. ما هو الأدلة أو ما هي الأدلة التي يستدلون بها على هذه البدع؟ يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون أنه خليفة راشد وسنته سنة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة التراويح، صلاة التهجد في الليل في رمضان، والحديث صحيح البخاري في نفس القصة، صلى بهم ليلتين أو ثلاثا. أول ليلة صلى، ثم بالنهار انتشر الخبر عند الناس، لأن الناس ما كلهم يحضرون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المساجد الموجودة يصلون فيها، ومنهم من يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما انتشر الخبر الليلة الثانية امتلأ المسجد فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الخبر انتشر إلى الأطراف البعيدة الليلة الثالثة امتلأ المسجد وضاق بأهله، والرسول جالس في حجرته يشاهدهم ولم يخرج إليهم. ثم انتظروا، والصحابة مؤدبون بتأديب الله تبارك وتعالى، ما يأتون يضربون الباب على الرسول: يا رسول الله احنا موجودين نبي نصلي. ذهبوا وتفرغوا، لكن كلهم وافوا في صلاة الفجر، علموا أن فيه شيء. لما صلى بهم صلاة الفجر قال: كنت أشاهد فعلكم، كنت أشاهدكم، يعني أنا ما كنت نائما أشاهدكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. وهذا من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، رحمهم وخاف عليهم على أنه لو استمر في هذه الصلوات النوافل في رمضان أن ينزل وحي من السماء بأن هذه الصلاة تكون فريضة، وإذا تأخروا عن الفريضة يأتيهم العقاب عليها. ونحن نعلم الآن الخمس الصلوات التي هي بهذه الخفة وبهذا الوقت القصير كثير من الناس يضيعونها، إما يتركها كلية وإما يترك صلاة الجماعة. إذن شفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حتى لا تفرض عليهم، واستمر الحال كل واحد يصلي في بيته. في عهد أبي بكر كل واحد يصلي في بيته، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى المسجد، هو يصلي في بيته لكن خرج إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع يصلون هنا جماعة وهنا جماعة، الذي يحفظ القرآن يصلي بالذي لا يحفظ القرآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد. فأمر أحد الصحابة حفاظ القرآن أن يصلي بهم، فمكث ليلتين أو ثلاثا فخرج فإذا الصفوف في المسجد مملوء، قال هذه الكلمة: نعمة البدعة. هو لا يقصد بالبدعة التي أحدثت في دين الله، صلاة الجماعة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولكن الرسول أشفق عليهم خوفا أن ينزل وحي. في زمن عمر بن الخطاب انقطع الوحي، ما في وحي سيأتي على عمر بن الخطاب ويقال له أن صلاة التهجد في الليل في رمضان فريضة. يقصد بنعمة البدعة البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، بدعة لغوية، يعني جمعهم على إمام واحد، الأصل موجود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان يخشى منه ذهب، ما بقي وحي ينزل من السماء. ولذلك لما رأوا لتلك المرأة الفاضلة التي كان الرسول يزورها وبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يبكيك؟ لماذا تبكين؟ وما عند الله أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، الوحي انقطع من السماء، لأنه ما ينزل الوحي إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعون في هذه الدنيا أنه يأتيهم الوحي، هؤلاء يمكن يأتيهم الوحي من الشيطان، أما وحي الله الذي ينزل من السماء انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس بدعة ابتدعها، على الفرض لو قلنا أن صلاة الجماعة لم تحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عن خلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يعني كل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة، لأن الرسول هو الذي قال ذلك. إذن هذه السنة، يعني إقامة صلاة التراويح جماعة، سنة بفعل الرسول وبفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد عثمان الأذان كما تعرفون يوم الجمعة يكون في المسجد أذان واحد، لكن لما كثر الناس وصار بعضهم يغفل عن الوقت أمر بالأذان الأول، هذا يكون عند أبواب المساجد برا في الخارج حتى الناس يسمعون. هذا عمل خليفة من الخلفاء وهو سنة، والصحابة كلهم وافقوا على ذلك ولم يخالفوا، لأنه عمل سنة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد من الشباب يقولون هذا بدعة،
بعض الشباب يقول هذا العمل الذي عمله عثمان بن عفان هذا الأذان الأول بدعة، وهذا الكلام كله في عدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى وعدم الجلوس عند العلماء. فلو رجعوا لسيرة الصحابة رضوان الله عليهم ورجعوا لما قاله الرسول عن الخلفاء الراشدين لما قالوا مثل هذا القول عن هذا الأذان الذي أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى الناس يتذكروا أن اليوم الجمعة فينتبهون لذلك ثم يأتوا لصلاة الجماعة. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله والضلالة وأهلها في النار، الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدع كفرية.
لحظة، الآن الحديث كل ضلالة في النار، والرسول قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار هذا معناها الذي سمعتم الآن. الذين يأتون بهذه البدع يقول البدعة إما أن تكون كفرية فصاحبها في النار لأنه أحدث ما يؤيد ما ينص عليه الحديث، وهو أن الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأموات، دعاء الأموات، الذبح للأموات، النذر للأموات، هذا كله كفر. لماذا؟ لأنه شرك أكبر بالله عز وجل، والله عز وجل لا يغفره. ثم تأتي بعض البدع لا تكون على هذا المعنى، فمعنى ذلك أنه يستحق النار بهذه البدعة التي ارتكبها. اقرأ القسم الثاني. وكذا
نفي أسماء الله وصفاته كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات فهو المعدوم. ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. والجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن ليس هو بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني العجل، لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب، فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام فسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم.
ينبغي أن لطلاب العلم أن يسمعوا الكلام الأخير هذا. يقول عن الجهمية الجهم بن صفوان الذي جاء بهذه البدعة وهو نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل بحجة على أنه لو أثبت له هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن هو أريد به غير الحق. الله عز وجل وصف نفسه بالكلام ووصف نفسه بجميع الصفات وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه على أساس هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في الكلام ولا في الأسماء ولا في الصفات. فالله عز وجل منزه عن جميع صفات المخلوقين. المخلوق يسمع ويبصر، المخلوق قبل فترة لم يكن موجودا ثم الله عز وجل أوجده، وبعد فترة سيكون معدوما سيموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. الصفات
ذكرنا للطلاب وكررنا هذا المثال وهو من أحسن الأمثلة في هذا الباب، أن خولة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتقول على أنني نثرت قلبي له، أي لأوس زوج خولة حينما ظاهر منها وقال هي عليه كظهر أمه. والظهار كان معروفا في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. أوس هذا قال لزوجته هي عليه كظهر أمه فحرمت عليه حسب عرفهم الذي اتفقون عليه. هذه المرأة لها أبناء من هذا الرجل وهي كبيرة السن، والأولاد كما قالت لو ضممتهم إليه ضاعوا. وهنا يعني مسألة في قضية التربية وقضية المربيات، التربية ما تكون إلا من الأم، الرجل ما يقدر ما يستطيع رب الأولاد. تقول لو ضممتهم إليه ضاعوا ولو ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أستطيع أن أتي بما يكفيهم، وأبوهم لا يمكن أن يربيهم التربية الصحيحة. كل واحد منا وكلكم كبار إلا القليل منكم شباب، يرجع الواحد من عمله وزوجته عندها الولد الصغير هذا، تقول خذ الولد حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه رمى لها الولد قال ما بقي لك غداء في لحظة. أما أمه فحملته في بطنها 9 أشهر وما يحدث لها كما نعرف ذلك. هذه المرأة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله بصوت منخفض لأنها صحابية ومؤدبة. الله عز وجل قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة فيخفى علي بعض كلام المجادلة. حجرة 4 في متر، يمكن 4 في 4 حجرة رسول عليه الصلاة والسلام، تقول يخفى علي بعض الكلام لأن المجادلة ما ترفع صوتها، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. إذن هذه الصفات اللي عند المخلوقين هل تشبه صفات الخالق الذي هذا الذي يعلم ما في الصدور، يعلم ما في الصدور، يعلم ما توسوس به نفسه؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن كلام الجهمية مخالف. نأتي للكلام، الكلام ماذا قالوا فيه؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، هذا بالإجماع. إذن هم يقولون لو أثبتنا لله الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة ولسان وشفتين. هذا الذي فهموه من الناس، فهم في الأصل مشبهة، يعني المعتزلة والجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق هم في الأصل مشبهة، لأنهم شبهوا الله بخلقه ولا يعرفون من صفات الله إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، فنفوا. هذه المرحلة الأولى، نفوا عن الله عز وجل الصفات، ثم انتقلوا للتعطيل. طيب احنا ذكرنا في أمثلة وفي كتاب الله أن الكلام لا يشترط له اللسان واللهات والحنجرة والشفتين، وإنما الكلام الله عز وجل يتكلم كيف يشاء ومتى ما شاء. الله قال في هذه الجلود اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم الله عز وجل لما يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أين اللسان وأين اللهات في هذه الأعضاء التي تشهد علينا يوم القيامة؟ إذن الكلام نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، لا في كلامه، لا في صفاته، لا في أسمائه، لا في أفعاله، وإنما يكون على الأساس الذي جاء في هذه الآية ليس كمثله شيء في جميع صفاته، في ذاته، في صفاته، وهو السميع البصير. والإمام مالك رحمه الله حينما كان عنده ذاك سائل وسأله عن آية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، في القصة أن الإمام مالك أصابته الرحضاء، يعني أصابه الضيق حتى تصبب منه العرق، ثم قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معناه معلوم من كلام العرب، والكيف مجهول، الكيف لا يعرفه أحد، لأننا لا نعرف ذات الله عز وجل فكيف نعرف صفاته.
ثم قال والسؤال عنه بدعة، ثم قال ولا أراك إلا رجل سوء مبتدع، وأمر بإخراجه من الحلقة، أمر بطرده. لماذا؟ لأن فيه مرض، فيه جرب، وقد يأتي هذه العدوى تسري على الآخرين، فطرده من حلقته. إذن جميع الصفات في كتاب الله عز وجل معلومة، والله خاطب الناس بلسانهم، خاطبهم بشيء يعلمونه. لو كنا ما نعرف هذا القرآن ما تقوم الحجة، الحجة ما تقوم على الإنسان إلا بشيء يعرفه. ولهذا الذين لا يتكلمون اللغة العربية لابد أن تترجم لهم المعاني، فإذا ترجمت لهم المعاني عند ذلك تقوم عليهم الحجة. أما إذا كانوا كلام لا يعرفونه ما تقوم عليهم الحجة. إذا الحجة لا تقوم إلا على من فهم الكلام الذي خوطب به. فالعرب القرآن نزل بلسانهم، والله عز وجل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا. فالعرب يعرفون أن هذا الكلام ليس مثله شيء. حينما طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله لم يستطيعوا، والله عز وجل أخبر قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو استطاعوا أن يعارضوه بشيء كان عملوا، وهم أفصحوا العرب فلم يستطيعوا بل سلموا له. إذن كلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. وهذا معنى قول العلماء من قال القرآن مخلوق فقد كفر. لكن يبقى الشبهة التي سمعنا في آخر البحث هذا، على أن هذا الرجل الذي تزعم الدعوة هذه وقالها وهو الجهم ابن صفوان، هذا حكموا عليه بالكفر لأنه أنكر أن يكون الله صفة أو اسم، حتى الأسماء يقول لا نسمي الله عز وجل بأسماء التي ورد في كتاب الله، لأن المخلوقات تسمى بهذه الأسماء، وهو يريد ينزه الله عز وجل كما يدعي. يبقى الذين تبعوا الجهمية وقالوا ببعض أقوالهم، هؤلاء يقول ما نحكم عليهم بالكفر، وإنما محكم عليهم بالضلال. ويبين لهم إذا بين لهم ونوظروا وأقيمت الحجة وأزيلت الشبهة وصمموا على ما هم عليه عند ذلك يحكم عليهم. ولهذا ذكر لكم القاعدة التي قالها ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 12 في صفحة 466 إلى آخر في القول بخلق القرآن. قال من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني ما يكفي أنك تأتي تخطب عليه بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم عليه، وإنما عنده شبهة لابد أن تزيل هذه الشبهة الموجودة عنده. إذن تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة، فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة وصمم عند ذلك تحكم عليه. ولهذا نجد أن المعتزلة وكلهم يقولون بخلق القرآن ما قال عنهم أهل السنة أنهم كفار، وإنما قالوا عنهم أنهم ضلال، إلا من أقيمت عليه الحجة فقد حكم بكفره لأنه عاند بعد أن أقيمت عليه الحجة. أظن هذا واضح لطلاب العلم، وهذا ما يشير إليه المؤلف هنا، يعني لا نفهم من كلامه خلاف ما قاله. نعم تفضل.
باقي الأشاعرة باقي الأشاعرة
في بعض الطوائف، يعني الأشاعرة، الأشاعرة ليسوا مثل المعتزلة. وأبو الحسن الأشعري يجب على طلاب العلم أن يعرفوا أنه رجع إلى السنة تماما، لأنه كان في مراحل في حالته التي شب عليها، كان يعني أبو زوجته معتزليا، فكان في البداية معتزلي ثم نقل إلى مذهب يسمى مذهب الكلابية، وهو إثبات بعض الصفات وتأويل بعضها، ثم في الأخير جاء بكتابه الإبانة الذي قال فيه بقول الإمام أحمد، وقال في كتابه المقالات هذه لا ينكرها أحد، مع أن الإبانة ثابتة له، ورد ابن عساكر على من ادعى على أن أبو الحسن ألف هذه الرسالة عندما ذهب إلى العراق ووجد جماعة على هذا المذهب فمالأهم. عالم من العلماء يمكن يمالئ بدينه؟ هذا لا يتصور. فالكتاب الذي هو
تبيين كذب المفتري لابن عساكر رد على من ادعى على أبو الحسن الأشعري أن الإبانة ليست له. لكن المقالة هذه لا يخالفها أحد. لما سرد مذهب أهل الحديث في جميع الأعمال الصفات والأعمال كلها قالوا بكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. إذن المعتزلة بقوا في الوسط، الأشاعرة تركوا الاعتزال وردوا على المعتزلة ورد بقوة، لكن أثبتوا سبع صفات. هذه السبع صفات إلا هي الكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، هذه كلها موجودة في القرآن. تبقى الصفات الأخرى الرحمة والاستواء واليد، هذه كلها في القرآن. إذن ما الفرق بين هذا الذي يثبت والذي ينفى وكله في كتاب الله عز وجل؟ والله عز وجل هو الذي قال هذا. أهل السنة والجماعة وفقوا فأخذوا بكل ما في كتاب الله، هؤلاء قالوا هذا القول. إذن هذه السبع الصفات الذي أثبتوها ونفوا الباقي، ما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم في ذلك على أنه لا يمكن أن توجد ذات وهي مجردة من هذه الصفات السبع. ما يمكن توجد ذات تقول لا حياة لها ولا قدرة لها ولا إرادة ولا كلام إلى آخره. إذن هم أثبتوا هذا بالعقل ولم يثبتوه بالنقل، يعني ما أثبتوه لما أنه في كتاب الله، وإنما أثبتوه بعقولهم حيث قالوا هذه القاعدة كما سمعتم. نكتفي بهذا، ووصلت الرسالة إن شاء الله على السؤال الذي سأل الأخ، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.